إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هناك قضايا كلية ينبغي أن تغيب عن ذهن المسلم أبدا، ولسيما وهو يقرأ القرآن الكريم. قلت لكم أكثر من مرة، من المقرر عند جميع العقلاء أن سر شقاوتنا ابتعادنا عن كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، والكل يشكو والكل مصاب إلا من رحم الله. والواجب أن نخرج من شكوانا بأن نقبل على كتاب ربنا، وأن نفهمه، وفهمه يستلزم منا أشياء. من أهم هذه الأشياء على الإطلاق أن نتعلم العربية. ولذا أنا أنبه على كليات ولا أستطيع أن أفحص مدى الاستجابة واستقبال ما أقول بالكليات التي أذكر. فهذه الكليات بمثابة القواعد والأساس الذي يبنى عليه الكلام. فتعلم العربية من الأمور المهمة والمهمة للغاية. من الكليات التي ذكرناها أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد، على الرغم من ذكر بعض المفسرين أو بعض من أعرب القرآن أو بعض من تكلم في أوجه البيان في القرآن، يقولون هذا الحرف زائد. وإن جاز أن يكون هنالك زوائد في القرآن، فيبدو للذهن للوهلة الأولى أن الكلام يستقيم دون هذا الحرف، فإنما الاستقامة تكون في المعنى العام. أما المعنى التفصيلي التدقيقي الذي تستنبط منه اللطائف والدقائق والمعاني على الوجه الذي يريدها الله عز وجل، فهذا لا يمكن. فالكلمة في القرآن والنظم في القرآن كالبناء، فالبناء ما ينبغي أن يكون فيه شيء زائد، ما في لبنة زائدة، وكل كلمة جاءت في موطنها. وفيه أسرار احتار فيها العلماء، ومن ألطف ما وقفت عليه من حيرة العلماء في بعض أسرار الحروف للكلمات ما ذكره ابن حيان في تفسيره البحر المحيط عند سورة الأنفال، عند قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذه الحاء الكاف حيرته كما، وذكر فيها نحوا من 30 قولا وزيفها ولم يقبلها، ويسر الله له أن يفهمها، وقد رأى شيخا له قد مات كان يتحسر على الفوات، وقال: لو كان حيا أرشدني إليها. فرآه في المنام وعرض عليه 30 قول، وردها قولا قولا، وذكر الرد مفصلا بالشواهد العربية، ثم بيّن له أن هذه الكاف كاف التعليل في المنام، وقال له: أما تذكر قول الله تكبر الله كما هداكم. هذه الكاف كتلك الكاف. فأحيانا الكلام لا يستقيم إلا أن يفهم الحرف على مراده. فإذا بنيت عليه بناء ضخما وفرعت وأن ما بدأت صوابا، فيبقى بناؤك على غير أساس. وقفنا لعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، منهم من قال هذه اللام سائدة وهذا كلام يوسف صحيح. وذكرنا أن الراجحة في لا قلنا إيش؟ للتأكيد. وإيش المثل؟ ما نظيرها ما منعك ألا تسجد. ألا الآية ظاهرها وما منعك ما منعك أن تسجد أن تسجد، لكن جاءت ألا، فاللام هذه التي جاءت بعد الأن جاءت للتأكيد. ومنهم من قال، وهذه قضية أيضا كلية مهمة مذكورة عند المفسرين، ما يسمى في علم البيان علم البلاغة بتناوب الحروف. فالقرآن قد يأتي بحرف ويراد به حرف آخر لحكمة، وتله للجبين، أي وتله على الجبين حتى يتمكن من ذبحه. فاللام هذه يوم نطوي السماء كطي
سجل للكتب،
سجل على الكتب، بالكتب على الكتب، هذه اللام على. ولا تأكلوا أموالهم إلى
أموالكم،
أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وأيديكم إلى المرافق
مع المرافق،
مع المرافق. فلا بد من غسل المرافق. يتصح في الحديث أن النبي كان يدير الماء على مرفقي، فدور النبي الماء فيه على مرفقي هو تفسير لقول الله إلى المرافق، تفسير إلى تفسير حرف إلى. هذا الفعل النبي يفسر لنا حرف إلى حتى لا نفهم إلى الغاية، فتخرج المرفق من المراد. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه في الوضوء وكان يداوم على ذلك، فما جاز لنا أن نفهم إلى أنها للغاية، وإنما ينبغي أن نفهم إلى بأنها
مع،
بمعنى مع. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، ثم استوى العلو. طيب أأمنتم من في السماء، أي على العلو المطلق، لقوله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، الصلب يكون على جذوع النخل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. ليست فيه يعني أن السماء محيطة به، حاشاه، تعالى وتقدس سبحانه، ففيه بمعنى على. فمنهم من قال هنا لام لا هذه بمعنى غير، وهذا يأتي في القرآن، لا تأتي بمعنى غير، وإلا أيضا تأتي بمعنى غير، كما قال الله عز وجل في أواخر الزمر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. إيش يعني غير؟ غير ما شاء، فإلا هنا بمعنى غير، لما شاء ربك لو شاء الله الآية
مش في الزمر،
في الزمر لا في هود أواخر أواخر صحيح، أنا الزمر وهود عندي يعني طيب هي أواخر هود، هي أواخر هود نعم، يعني إذا قلت الزمر تكون في هود أو هود قلت تكون الزمر، الله المستعان. طيب هي أواخر هود. إذن إلا ما شاء الله، إيش معنى إلا ما شاء الله؟ يعني غير ما شاء الله، غير ما شاء الله. فهذه قضية كلية ننبه عليها في هذا المقام، حتى إن شاء الله تعالى لما نذكرها كمفردات فيما يأتي تكون مقررة عندنا، أن هنالك شيء يسمى في علم البيان تناوب حروف الجر. إيش يعني تناوب حروف الجر؟ يعني ينوب حرف مكان حرف، ينوب حرف مكان حرف، هذا معنى تناوب حروف الجر، أن ينوب حرف مكان حرف. فمنهم من قال ولا الضالين، أي غير الضالين، يعني غير المغضوب عليهم وغير الضالين. والمراد من ذلك ما فصلناه في درس أمس، المراد من ذلك أن الفساد مسلكان وليس بمسلك واحد. لو كانت غير المغضوب عليهم والضالين فيفهم أن الضالون ومغضوب عليهم مسلك واحد، قد يفهم أن المغضوب عليهم والضالين مسلك واحد، لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن الفساد أصله في هذين الأمرين. الفساد له مسلكان، من حصل علما دون عمل أو من حصل عملا دون علم فكلاهما فاسد. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفساد المادي والمعنوي. نسمع بعد أن أكد أن الخير كله في العلم والعمل، وأن المغضوب عليهم ولا الضالين هما مسلكان قسيمان، كل منهما قسيم الآخر، كل منهما يقابل الآخر، ماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ نسمع.
قال المؤلف رحمه الله: وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى كما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إليه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه.
وقال: وباء بغضب من الله.
نعم.
وقال: وغضب الله عليه.
وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هذه الآية في المائدة التي اعتنت بشأن النصارى عناية خاصة متميزة. أقول: يريد المؤلف ابن كثير رحمه الله بهذه الكلمات أن يقول لنا أن المغضوب عليه هو ضال، وأن الضال مغضوب عليه، لكن السمة المميزة لليهود الغضب، وحالهم نسأل الله العافية أسوأ حالا من النصارى. حال اليهود أسوأ، وحال الذي يعلم ولا يعمل أشد من حال الذي يعمل ولا يعلم. ولذا أول ما تسعر النار يوم القيامة في العالم. الذي دعا إلى شيء لم يعمل به، ثم في الجواد أو الكريم أو الشجاع الذي جاهد، فويل لمن يعلم ولا يعمل ثلاث مرات كما قال بعض السلف، وويل للذي يعمل ولا يعلم مرة. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وقد ذكرهم ربنا تعالى في غير موطن بهذه الصفة. وأخص صفات النصارى العمل دون العلم. وقلنا الضلال، إيش معنى الضلال؟ المشي والذهاب إلى غير قصد، تمشي وأنت لا تدري إلى أين. هل من فرق بين الضال والتائه؟ في فرق بين الضال والتائه؟ لو قلنا النصارى تائهون، لا، العبارة قاصرة. التائه الذي يعرف ما يريد لكن لا يعرف الطريق الموصل إليه. تائه ويعرف الذي يريد، ولكن الطريق الموصل لما يريد معمى عنده غير معروف. أما الضال الذي يسير إلى غير قصد. لذا النصارى لعب فيهم رهبانهم ويسلمون للرهبان كما قال ربنا تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما دخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا وكان في صدره الصليب على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يتلو هذه الآية فغضب فقال ما اتخذناهم أربابا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا لهم الحلال وحللوا لهم الحرام؟ قال بلى. وكان رجلا منصفا عاقلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم إياهم. فالنصارى يمشون على غير السبيل. الذي يقرأ تاريخ النصارى يجد أن المجامع بل الأناجيل، أنا عندي أناجيل، عندي إنجيل مطبوع 1904 أو 5، لما قارنته ببعض الأناجيل المطبوعة حديثا في تغيير في أمور كلية. يعني المجامع التي أنشئت هذا بالفرق قريب ليس بعيد، يعني 100 سنة. فالمجامع النصرانية التي عقدت غيرت في كليات الدين، فهم يمشون على غير هدى، يمشون على غير هدى. هذا أمر لا يمكن أن يقع في الإسلام. كليات الإسلام محفوظة، الله عز وجل الذي تولى، فكلاهما مغضوب عليه ضال. لكن الضلال سمة البارزة على اليهود، على النصارى، والمغضوب عليهم هي السمة البارزة على اليهود. نعم.
روى حماد بن سلمة عن عدي بن حاتم قال عن عدي بن حاتم قال
أريد أسمع الإسناد. هذا الطريقة في الاختصار ليست حسنة. حماد بن سلمة، روى حماد بن سلمة عن
عدي بن حاتم.
أين حماد بن سلمة عن عدي؟ في فرق. أسمعني الإسناد في أصل الكتاب.
وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي
عن سماك عن
مري بن قطري عن عدي بن حاتم.
قال يعني بين حماد وبين بين حماد بن سلمة وبين عدي بن حاتم واسطتان. ما يسمع حماد. لماذا في الاختصار ذكر حماد؟ ما أدري. يعني يقال روى حماد أو عن يقال عن عدي دون روى حماد. روى حماد سلمة عن عدي. طريقة في الاختصار في الحديث عند أهل الحديث غير مقبول. وشيخنا المختصر نسأل الله الرحمة أبو غزوان شيخ محمد نسيب الرفاعي هو يعني إمام في اللغة والتوحيد والتفسير، قليل البضاعة في الحديث. فهذا الاختصار يعني مخل وغير مقبول أبدا. إما تذكر من روى عن عدي أو أن تحذف حماد بن سلم، لأن التفسير الذي بين أيدينا ابتعدنا عن اعتمدنا المختصر حتى نترك ذكر الأحاديث الضعيفة ونترك ذكر الإسرائيليات ونترك ذكر الأسانيد المطولة. فهذه روى حماد بن سلمة لا داعي لها. نعم.
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال اليهود، ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن عدي بن حاتم.
إذن هذا ألطف لما قال وهكذا رواه بسنده أشعرك أن هنالك شيء محذوف. نعم. هذا ألطف من الذي قبله. نعم. أي نعم، على حال حديث عدي بن حاتم هذا صحيح، خرجه الطيالسي في مسنده والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدي سألته، وسؤاله دلالة على حرص، دلالة على فقه. سألته من المغضوب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. وسألته عن الضالين، قال النصارى. العلماء لهم كلام كثير، ويعجبني صنيع الإمام القرطبي ذكر مثلا قال منهم من قال غير المغضوب عليهم، قال هم المشركون، والضالون هم المنافقون، على حسب ما ورد مفصلا في سورة البقرة. ذكر الله المؤمنين، ثم ذكر الكفار، ثم ذكر المنافقين. وهذه أصناف من حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. من حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهو المنافق، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. من لم يحمل الأمانة لا في الظاهر ولا في الباطن وهم المشركون، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والمؤمنون والمؤمنات هم الذين حملوا الأمانة في الظاهر والباطن. فالأمانة منهم من حملها في الظاهر دون الباطن المنافقون، منهم من رد في الظاهر والباطن وهم المشركون، منهم من حملها في الظاهر والباطن وهم المؤمنون. فالقرآن جاء بهذا الترتيب، بدأ بالمؤمنين في البقرة وفصل ليس طويلا، ثم الكفار ولم يطول لكن طول في المنافقين، وضرب لهم أمثلة عجيبة، أمثلة مائية وأمثلة نارية، وتأتينا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من تفسير أوائل البقرة. فمنهم من قال أن المراد بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد أن ذكر الله من أنعم الله عليهم على ترتيب ما سيأتي ذكره، إنما هم اليهود وإنما هم المشركون والمنافقون. بل ذكر النقاش في شفاء الصدور وتفسيره مما حذر منه شيخ الإسلام قولا عجيبا، قال المغضوب عليهم التارك لقراءة الفاتحة، والضالون عن بركة سورة الفاتحة. وهذا قول ما أنزل به الفرقان. يقول الإمام القرطبي ومنهم من قال المغضوب عليهم أهل البدع، والضالون الذين لم يعملوا على إحياء السنن. قال المغضوب عليهم أهل البدع، والضالون الذين لم يعملوا على إحياء السنن. ثم يقول قلت هذا حسن، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحسن والأولى والأقوى. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحسن والأولى والأقوى. وجدت لفتة طيبة للصديق حسن خان في الدين الخالص، يربط فيها أن العالم الذي لا يعمل لا يوفق لإماتة البدع والباطل، وأن الذي يعبد من غير علم لا يوفق إلى إحياء السنن. فكان القول بأن المراد المغضوب عليهم هم الذين يحاربون البدع، فهذا لا يوفق إليه إلا العالم العامل. وكان الضالون الذين لا يحيون السنن، فهذا أمر لا يوفق إليه إلا العابد العالم، صاحب العبادة. إن عبد الله على نور من الله وعلى علم، بركة عبادته أنه يحيي السنة وتنتشر السنة، والعالم إن شفع علمه بالعمل فإن بركة علمه يترتب عليها أنها إيش؟ أنها تميت البدع. يعني هذه فروع من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي مضادة لكلامه، ولا هي قسيما بحيث يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شق وتجعل هذه الأقوال في شق، لا. فالمغضوب عليهم نعم هم الذين يعملون على نشر البدع. العالم إذا لم يعمل يضر من؟ يضر نفسه ويضر أمته. العالم إن لم يعمل يضر، العالم إن لم يعمل يماري الناس ويداريهم ويمشي الباطل من تحت عباءته، فلا يعمل على إماتة الباطل. العالم الذي يعمل على إماتة الباطل هو العالم العامل، العالم غير العامل لا يعمل على إماتة الباطل، والعابد الذي لا يعلم يضر. يضر من؟ يضر نفسه ويضر أمته. العابد الذي يعمل على غير علم يضر نفسه ويضر أمته. كم استغربت لما قرأت في الباعث على إنكار البدع والحوادث الإمام أبي شامة المقدسي، وهو من شيوخ الإمام النووي رحمه الله الجميع، قال: جاءني رجل من نابلس فاستثابني فتوبته، فقال: أنا الذي وضعت صلاة الرجبية، هذه أنا الذي كذبتها. هو البعيد صلى الله عليه وسلم. قال: فتوبته، وللآن في الطرق في الزوايا والتكايا للآن تصلى الصلاة الألفية، للآن صلاة رجب أن تصلي 10 ركعات، كل ركعة تقرأ فيها قل هو الله أحد 100 مرة، وتقرأ في صلاة قل هو الله أحد 1000، تسمى الصلاة الألفية، للآن موجود. فالعابد إذا ما كان يعمل على علم يضر. فلا تحيي السنن. العالم قاعد ويوصل، والعباد جند للعلماء، الوعاظ جند للعلماء، الخطباء جند للعلماء، المدرسون جند للعلماء. فالحلقة متكاملة، الحلقة بين العلماء والعباد والخطباء والوعاظ والمدرسون حلقة متكاملة يكمل بعضها بعضا. فالعباد إن أخذوا العلم من العلماء وعبدوا الله على نور من أمرهم امتن الله عليهم بإيش؟ بنشر السنن، يترجمون ما يقرره العلماء إلى أمر عملي فتنتشر السنن. ولذا أنا أقول قول الإمام القرطبي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. إذا كان القول بأن المغضوب عليهم هم الذين يفعلون البدع والضالون هم الذين يتركون السنن، إذا كان هذا القول يقابل وقسيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن النصارى وأن الضالين هم النصارى، لكن أنا لا أرى أن هذا قسيما، أنا أرى أن هذا ثمرة، أن هذا ثمرة من ثمار التفسير، هذه ثمرة. فالعالم العامل الله يكرمه بأن يميت الباطل. بأن يحارب البدع، بأن يقف في وجه من يفتئت على الشرع ومن يتعدى على الشرع، وأن العابد من بركة عبادته في أمته أن الله عز وجل ينشر الخير على يديه. الأخلاق معدية، والناس يتابع بعضها بعضا. إذا رأيت نفسك في مكة ولاحظت ودققت تلاحظ عجبا. أنا ممن لاحظت أمرين، دققت وأنا جالس وأسرح النظر، رأيت رجلا أو امرأة كبيرة مسنة، عجوز كبيرة غالب الظن أنها أعجمية، لما كان على موازي الحجر الأسود البلاط، الخط البلاط هذا، ثم الحمد لله الشيخ زديس كتب بحثا وأوصى بإزالته وزيل. فهذا الخط رأيت امرأة عجوزا كبيرة تسجد عليه في آخر المطاف، سجدت، وهذا الكلام بعد الظهر. بقيت ألحظ ذاك المكان إلى أذان العصر والناس تسجد، ولعلها تبقى هذه العادة وتنتشر شديدا. لاحظت أن الذين يخرجون بالجنائز واحد منهم مس العناش، مس ما حمل، فأصبح كل الناس إلى 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 الباب الرئيسي للحرم يمسون، بس يضع يده على المس هكذا يمس العناش، يمس عبادة. من أين هذا؟ جهل. كم استغربت لما قرأت مجلة المنار في عدد من أعدادها سنة 1933 الشيخ محمد رشيد رضا وهو من المصلحين يحذر من وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم سنة 1933، الوصية اللي بكتبها 10 مرات يصير له كذا، سنة 33 موجودة في الأمة، يحذر رشيد رضا، الآن موجودة،
الآن موجودة
وستبقى موجودة،
وحتى على الإيميل صارت،
وستبقى موجودة
الإيميل صارت
تيجي على الإيميل.
وبالتالي الشر والخير إذا ظهر في الأمة فهو يأسر القلوب، والناس لا تعرف الحق والشر إلا من خلال الواقع. عوام الناس ممن لم يرزقهم الله تعالى قوة، كما ذكرنا في درس أمس وفصلنا، ممن لم يرزقهم الله تعالى قوة علمية، الحق يعرف القوة العلمية التصورية والقوة العملية كما ذكرنا، وهدينا الصراط المستقيم، القوة إيش قلنا عنها العلمية، والصراط الذي أنعمت عليهم بالقوة العملية التطبيقية. فمن لم يعرف هذا يقع في زيغ. ليس كل إنسان عنده مؤهلات أن يحكم على ما يجري من مفردات. كثير ناس يقول لك في الحرام يفعلون، أي هو الحرام حجة بحيطانه وشبابيكه والأخشاب التي فيه، حجة في الشرع، حجة في قال الله قال رسول الله. طب والحرام يعملون، من هم الذين في الحرام؟ من هم الذين في الحرام؟ أنا أضرب دائما مثلا ومعذر على الاستطراد، أقول الطبيب لما يأتي المريض حتى يفحص فحصا حسنا ويطمئن دائما يأخذ عين الدم، عينة الدم عينة منتشرة من أعلى الرأس لأسفل القدم، هذه تفيده. العينة التي تشبه الدم في البدن التي إن أردت أن تفحص هذه الأمة وأن تعرفها خذها من الحجيج. الحجيج عينة منتشرة وين؟ في جسم العالم الإسلامي كله. افحص حال الحجيج وانظر إن الحجيج، انظر للحجيج تعرف حال الأمة، هذه العينة. جد عجبا. ولذا الأمة لما يكون فيها العالم غير مغضوب عليه ويكون العابد غير ضال يتعاونان على نشر الحق، هذا يقرر الحق، فمن عنده قوة علمية تصورية يتعمق الحق فيه، وذاك الذي ليس عنده قوة علمية كيف ينشر الحق؟ بعبادته. النصران الضال ينشر الباطل بعمله، واليهودي ينشر الباطل بجحوده. لذا قلنا المغضوب في العربية إيش معناها؟ رجل غضوب شديد، حي غضوب شديدة، معنى الغضوب الشديد. فالعالم إذا ما عمل شديد ينشر باطل، فكلاهما يتعاون. ممكن بعض تلاميذ لبعض العلماء يكون لهم سمت حسن وعبادة طيبة في بعض الأماكن، ينفعون عوام المسلمين عشرات النفع أكثر من كلام العالم. العلماء كلامهم العلمي كلام ثقيل، كلام يحتاج لطلبة، يحتاج لأناس عارفين. ليس كل الناس أهلا لأن يجلسوا في مجالس العلم، لكن لما عوام الناس يرون طلبة هذا العالم، يرون فيهم الصدق والعبادة والإقبال والإخلاص والسمت الحسن، هؤلاء ينشرون علم الشيخ، وأثرهم في نشر علم الشيخ أبلغ من كلمات الشيخ. ولذا كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذا إشارة إلى أن الذين أنعم الله عليهم منهم من يغلب العلم، منهم من يغلب العمل. لا يلزم أن يكون في كل أمة علماء، لكن لابد في كل فرد من أفراد الأمة أن يتعلم ويعلم ويعمل، لكن لا يمنع أن يكون هنالك كما أنه وجد في المغضوب عليهم من غلب العلم على العمل، ووجد في الضالين من غلب من ترك العمل في الأول وترك العلم في الثاني. لا يمنع التركيز هذا، هذه النسبة تتفاوت في من أنعم الله عليهم. بعض الناس قد يميل العبادة، لكن هذا الذي يميل العبادة يحيي السنة، وذاك العالم الذي يميل للعلم وكثرة العلم ماذا يعمل؟ يميت الباطل. فإماتة الباطل وإحياء السنة هو الخير العظيم. ولذا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ الإمام مسلم لما مات أحمد حزن حزنا شديدا، وقال كلمات، أطلق كلمات مدوية من أحسن الكلمات. قال رحمه الله: مات سفيان الثوري فمات الورع، ومات الشافعي فماتت السنن، ومات أحمد فظهرت البدع، ومات أحمد فظهرت البدع. كل عالم له ذوق، كل عالم أكرمه الله عز وجل بشيء. فلما مات سفيان مات الورع، كان ورعا. ما كان الأغنياء أذل في مجلس فيه سفيان الثوري، كان يعز الفقراء ويكرمهم رحمه الله. وأحمد كان سدا منيعا أمام أهل البدع، والشافعي كان يعمق السنن، يخرج لها أدلة بالمناقيش رحم الله الجميع. فالخير في الأمة الأصل في أصحابه أن يتكاملوا لا أن يتآكلوا. الأصل في أصحاب الخير أن يتكاملوا لا أن يتآكلوا. واليوم الموجود إلا عند من رحم الله الشعار الظاهر التآكل لا التكامل، والصواب التكامل لا التآكل. ما أحد يحوز الخير من جميع جوانبه. الناس كما أن الله خلقهم متفاوت، خلقهم الله متفاوتين في أطوالهم واستعداداتهم، كذلك خلق الله عز وجل الناس. لكن المهم أن يجمعهم منهج صحيح واحد، المهم أن يجمع هؤلاء الناس منهج صحيح، منهج واحد يجمع هؤلاء. فإذا جمعهم الله عز وجل بمنهج واحد صحيح، حينئذ كل منهما يكمل الآخر. نسمع.
وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن عدي بن حاتم وروى ابن مردويه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قلت والضالين قال النصارى.
إيش عندك الإسناد؟
وقد روى ابن مردويه عن من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله.
ابن ميسرة هذا ما هو حاله؟
العقيل البصري ثقة. العقيل البصري ثقة.
ثقة؟
نعم.
إبراهيم بن طهمان له نسخة حديثية إسناده عالي. ابن مردوي فيما نعلم لغاية هذه اللحظات تفسيره مفقود، لا نجد له، لا ليس له وجود، ليس لتفسير ابن مردوي وجود مفقود. يذكر أن منه نسخة في مكتبة لايبزيج في ألمانيا الشرقية، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد تثبت. وقد أرسل شيخنا الشيخ حمد الأنصاري بعض الطلبة للبحث عنه وعن نظائره إلى ألمانيا، وجاء الأخ فرأيته قبل الذهاب وبعد المجيء فأخبرني أنه لم يظفر في رحلته بهذا الكتاب، ثم اضطر بعض طلبة علم الدكتوراه في علم الحديث في الجامعة الإسلامية أن نجمع مرويات ابن مردوي في رسالة نال عليها الدكتوراه، وجمعها من تفسير ابن كثير وغيره. ابن كثير كان عنده نسخة من ابن مردوي فينقل بالإسناد، لكن أحيانا كما رأينا في هذا الإسناد أحيانا يتصرف. نحن لا نعرف الإسناد من ابن مردويه إلى إبراهيم بن طهمان، لا نعرفه. فاختصر ابن كثير إسناد ابن مردويه بقوله إيش قال؟
من حديث إبراهيم.
قال من حديث، قال من حديث إبراهيم ابن طهمان. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسها. أحد الإخوة يقول ما صحة حديث ما لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الكلام صحيح، لكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، كلام ضعيف. أما الاستغفار فسبب من أسباب الرزق صحيح، ويزيل الهم صحيح. من يفرق لي بين التوبة والاستغفار؟ إيش الفرق بين التوبة والاستغفار؟
توبة من الذنب.
أشياء كثيرة تجري على ألسنتنا، لكن فهمنا لها، لكن فهمنا لها فهم إيش عمومات. وما دخل الباطل على هذه الأمة إلا من العمومات، وما روج أهل البدع بدعهم إلا بالعمومات. كل مبتدع في الدنيا في كل العصور يتعلق بالعمومات. فلما يحصل العلم التفصيلي ونترك العلم العمومات تتضح الأمور. كل الشيعة عندهم أدلة على كلامهم لكن عمومات، الخوارج عندهم أدلة لكن عمومات. تفضل أخي عاهد الدكتور. طيب تفضل.
التوبة يلزم منها وقوع الذنب.
التوبة
يلزم منها وقوع الذنب يتوب منه.
الاستغفار من وقوع الذنب.
التوبة.
التوبة من وقوع الذنب. والاستغفار.
الاستغفار لا يلزم وقوع الذنب.
الاستغفار لا بد يوقع الذنب. تستغفر من ذنب.
استغفر لذنبك.
الاستغفار تستغفر من ذنب صحيح، والتوبة من إيش برضو من ذنب. توبة من ذنب. ما أخذنا الفرق، ما أخذنا الفرق. طيب فات أبو
شيخنا الاستغفار من التغطية.
استغفار من التغطية.
نعم يعني غفران الذنب وأن يغطي ذنبك ولا.
نعم. طيب والتوبة.
التوبة
جميل يعني محاولة جدا طيبة، نريد نترسم الصواب. خذ أصل الكلمة غفر، شو غفر وشو توبة وإيش هذه وإيش هذه، تبي تفصل. الأصل في المعاني العربية أنها الأمور المادية، فنقل الشرع الأمور المادية إلى الأمور المعنوية. فإذا فهمنا الأمور المادية تبدأ الأمور تتضح. فنحن نحوم حول المعنى، نحوم حول هذا. تفضل.
الاستغفار القول باللسان، استغفر الله.
استغفار قول باللسان.
والتوبة بالإقلاع عن الذنب، بترك العمل الذنب، ترك الفعل نفسه.
شو الاستغفار التوبة من الشخص نفسه؟ الاستغفار ليس شرط أن يكون من نفس الشخص، لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أما أما التوبة تتطلب أنه نفس الشخص يتوب، أما الاستغفار قد يستغفر لك الملائكة قد يستغفر.
والاستغفار يقع من النفس، من الشخص نفسه، ومن ذنبي، من ذنب الإنسان. يعني أنا قد استغفر لك صحيح، لكن أنا لا أتوب عنك. هذا فرق جميل في الثمرة. لكن نحن نريد، يقول العلماء، إن أردت أن تفرق تفرق بالماهية، بأصل الشيء. فإذا فرقت بالماهية يظهر لك الفرق بالإيش، بالثمر. على أي حال خلينا نعلق للغد، تأمل جميل، يعني تأمل، يعني تأمل، تراجع، تأمل، راجع، يعني نشغل تأمل عندنا، قوة التأمل، لعلنا نجد إن شاء الله تعالى شيئا. رأيت رؤيا أني قد دخلت مسجدا والإمام والمأمومون، أخونا كاتب، المأمومين يصلون بعكس القبلة، فبقيت واقفا ولا أحد ينكر عليهم، فدخل صديق لي فأنكرت له، فتحول الإمام المؤمنين إلى القبلة وهم في الصلاة، وكنت قد درست صلاة النبي في هذا المسجد. واضح جدا، يعني لتدريسك لهذا الكتاب فائدة عظيمة، تدريسك لهذا الكتاب فائدة عظيمة بدأت تظهر ثمارها. فالرؤى، استدل الإمام ابن القيم بالرؤى على أن الشريعة معللة تقبل أن تفهم. فالرؤى تجسد معاني بأشياء نظرية قد تصبح عملية، كالمثال، استدل على أن الشريعة معللة بالأمثلة القرآنية والنبوية وبالمنامات، كلاهما يؤكد أن الشريعة تقبل التعليل. فحالهم قبل أن تعلمهم، حالهم قبل أن تعلمهم كأنهم يصلون لغير القبلة، لغير الجهة الصحيحة. فلما علمتهم بدأ ذلك يظهر. الناس بحاجة ليتعلموا، الناس شبعوا من سماعهم لا عز لهم إلا بالإسلام، الإسلام هو الحل. لكن أي إسلام هو الحل؟ فصلونا الإسلام، علمونا الإسلام. هذه العمومات الناس شبعت منها. الناس اليوم بحاجة أن يفصلوا في الإسلام وأن يقبلوا وأن يتعلموا. فإن استفاد الناس من الوعاظ في فترة مضت هذه الكليات، الفترة التي نحن فيها نحتاج إلى أن نفصل، ما نبقى بالعمومات، ما نبقى بالعمومات، نحتاج أن نفصل في هذه الأشياء. هذا ظاهر من التأويل. من أعجب ما أخبرت أن رجلا، أحد إخواننا، كان في سيرفيس، وأذكر حتى بالضبط هو يقول كنت في سيرفيس جبل حسين بجانب رجل، وكأنه مات له ميت، واحتار كيف يغسله، وكان حريصا عليه إلى آخره، وهو رجل من عوام الناس. فبيقول لي هذا الأخ، بيقول لي، وهو أخونا عزة خضر يحضر معنا أحيانا، يقول لي الرجل يسألني هل في كتاب اسمه أحكام الجنائز للشيخ اسمه الألباني؟ قال نعم. قال أنا رأيت في المنام وكنت حريصا جدا وأحمل هما أن أغسل عزيز علي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكتاب كذا لفلان. هو لا يعرف فلان ولا يعرف الكتاب، ولا يعرف لا اسم الكتاب ولا يعرف الكتب ولا يعرف فلان، لا يعرف العالم، لا يعرف لا العالم ولا اسم الكتاب، فبقي حافظ المنام. فالتقى بقدر الله مع أخينا هذا فيقول قال لي كذا وكذا. فالرؤى سبحان الله فيها من العجائب. روى أحمد وابو داود بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن جارود وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وأشار ابن خزيمة ضعف في الحديث فقال إنه اختلفوا في إسناد خبر جبير بن مطعم، قال إسناده ضعيف للطرابة. للطراب يحتاج أن نجمع الطرق، للطراب يحتاج منا أن نجمع الطرق. للطراب في طريق حديث مطعم، طبعا هذا جبير المطعم والده مطعم، الكلام للطراب على طرق حديث مطعم. أما الحديث الآخر عند مسلم برقم 601 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الحديث صحيح عن ابن عمر مضطرب عن جبير بن مطعم. وكم من حديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح إلا من حديث عمر. وهذه لأهل الخبرة لأهل المعرفة بالحديث. فالذكر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ذكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم، وهو من الأذكار التنوع للتضاد، يعني النبي كان يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ومن السنة أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح لأن النووي قال باب ما يقال بعد التكبير قبل القراءة.
جزاك الله خير.